الله جزء الثاني البحث مستوفا من البلاد المثل العقلية لتشخيص صغريات حبكية العقل أي لتعيين القضايا العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. البحث السابق كان لتشخيص الأحكام العقلية التي يمكن أن يتوصل بها لإثبات حكم شرعي، وكنا مرارا بأن البحث السابق من الأحكام العقلية كان بمنزلة بحث الظواهر. شلون بحث الظواهر يشخص بها الظهورات اللي يشكل صغرى لكبرى حجية الظهور، هناك كنا نشخص صغريات حجية حكم العاقل، معنى انه نبحث انه يحكم العقل هنا او شنو او ما يحكم. في هذا البحث نجي نبحث ان هذا الحكم العقلي بعد اثباته في البحوث السابقة ان هو حجة او ليس حجة. وقد حفظناها هناك في قسمين رئيسيين، الاول حكم العقل بالحسن والقبض وهو قسم المستقلات العقلية، والثاني حكمه بالملازمة بين حكم الشرع وحكم آخر. هذا الحكم الآخر أعم من أن يكون شرعي أو شنو أو عقلي كما تقدم توضيح سابقا، وهو قسم غير المستقلات العقلية. ووعدنا هنا في بيان وجه حجية الدليل العقلي، والآن قد حل الوفاء بالوعد، ولكن قبل بيان وجه الحجية لا بد من الكرة بأسلوب آخر جديد إلى البحث عن تلك القضايا العقلية لغرض بيان الآراء فيها وبيان وجه حصرها وتعيينها فيما ذكرناه. فنقول إن علماءنا الأصوليين من المتقدمين حصروا الأدلة على الأحكام الشرعية الأربعة المعروفة التي راجعها الدليل العقلي، بينما أن بعض علماء أهل السنة أضافوا إلى الأدلة الأربعة المذكورة القياس ونحوه على اختلاف آرائهم. ومن هنا نعرف أن المراد من الدليل العقلي ما لا يشمل القياس، فمن ظن من الأخباريين في الأصوليين أنهم يريدون منه يعني من دليل العقل ما يشمل القياس فليس هذا الظن في موضعه، وهو ظن تأباه تصريحاتهم في عدم الاعتبار بالقياس ونحوه. ومع ذلك فإنه لم يظهر لي بالضبط ما كان يقصد المتقدمون من علمائنا بالدليل العقلي، حتى أن الكثير منهم لم يذكره من الأدلة أو لم يفسره أو فسره بما لا يصلح أن يكون دليلا في قبال الكتاب والسنة والسنة، إنما هو شيء يفسر بشيء يرجع علما إلى الكتاب والسنة كما سيأتي. وأقدم نص وجدته ما ذكره الشيخ المفيد في رسالته الأصولية التي لخصها الشيخ الكراجكي، فإنه لم يذكر الدليل العقلي من جملة أدلة الأحكام، وإنما ذكر أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسنة النبوية وأقوال الأئمة عليهم السلام. ثم ذكر أن الطرق الموصلة إلى ما في هذه الأصول ثلاثة: اللسان والأخبار وأولها العاقل. وقال عنه أي عن العاقل: وهو سبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار. تفسير العقل بهذا التفسير نجعل في قناة الكتاب والسنة، وإنما هو يعني العقل المستخدم في كيفية استنباط وفهم الأخبار والقرآن، ليس شيء منفصل عن القرآن وعن السنة. وهذا التصريح واضح المراد من العقل، يعني الفقيه حينما يجي يشخص مدلول خبر وعمل عقله فيها التشخيص او لا، يقول هذا هو العقل، اللي يكون طريق لمعرفه دلائل الاخبار. وهذا التصريح كما ترى اجنبي عما نحن في صدده. ثم ياتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي في كتابه العده، وهو اول كتاب مبسط في الوصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن أن يشرحه أو يفرد له بحثا. وكل ما جاء فيه في آخر فصل منه أنه بعد أن قسم المعلومات إلى ضرورية ومكتسبة والمكتسب إلى عقلي وسمعي، ذكر من جملة أمثلة الضروري العلم بوجود رد الوديعة، وقال ضروري مو مكتسب، وشكر المنعم، وقبح الظلم والكذب. ثم ذكر في معرض كلامه أن القتل والظلم معلوم بالعقل قبحه، ويريد من قبح شنو تحريمه. وذكر أيضا أن الأدلة الموجبة للعلم فبالعقل يعلم كونها أدلة ولا مدخل للشرعي في ذلك. الأدلة القطعية يقول بالعقل يعلم أدلة، ما بداعي لأن يجي الشارع ويقول هذا الدليل القطعي شنو دليل. واضح؟ هاي عبارة عن نفس المطلب اللي مر عليكم مرارا من عند الدليل العقل، ما يحتاج في حجيته إلا جعل حجيته ذاتية. وأول من وجدته من الأصوليين، واضح هنا الشيخ الطوسي طبعا اشار الى حكم العقل بوجوب رد الوديعة وحكم وجوب شكل المنعم وقبح الظلم، هاي الاحكام العقلية اللي مع كلامنا، لكن ما ذكر في عداد ادلة الاحكام الشرعية. وانه يقول في اخر الكتاب قسم المعلومات الى ضرورية ومكتسبة، والمكتسب الى عقلي وسمعي، وجعل هاي الاحكام من باب العلوم المكتسبة العقلية. وأول من وجدته من الأصوليين يصرح بالدليل العقل الشيخ ابن إدريس، فقال في السرائر: فإذا فقدت الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل فيها. ولكنه لم يذكر المراد منه. ثم يأتي المحقق الحلي فيشرح المراد منه فيقول في كتابه المعتبر: وأما الدليل العقلي في قسمان، أحدهما ما يتوقف فيه على الخطاب، يعني على الدليل اللفظي. الدليل العقلي بالقسمين، واحد يتوقف على وجود دليل لفظي وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب. لحن الخطاب مقصود به مفهوم الموافقة يسمونه، فحوى الخطاب الأولوية، دليل الخطاب مفهوم المخالفة. لحن الخطاب مفهوم الموافقة، واضح؟ مفهوم الموافقة اللي يكون الحكم في المفهوم موافق للحكم المذكور شنو المنقول. فحوى الخطاب هو الأولوية، يعني الخطاب حينما يثبت حكم في مورد يقال بأن هذا الحكم يثبت في غير هذا المورد من باب أو لا. دليل الخطاب مفهوم المخالفة، مفهوم الشر، مفهوم الواسطة، استثناء إلى آخره بما لبلي. وثانيهما ما ينفرد العقل بالدلالة عليه، ما العلاقة بالخطاب، ويحصره في وجوه الحزن والقبح اللي ما ترتبط بوجود الخطاب. ادراك العقل لقبح الظلم ما العلاقة بالخطاب، غض الخطاب او غض الخطاب، بما لا يخلو من المناقشة في امثلته. ويزيد عليه الشهيد الأول في مقدمة كتابه الذكرى، فيجعل القسم الأول ياهو يعني ما يتوقف فيه على الخطاب في كلام المحقق الحلي، ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها المحقق الحلي، يعني نحن الخطاب أو الخطاب بين الخطاب، وثلاثة أخرى وهي شنو؟ مقدمة الواجب ومسألة الضد واصل الإباحة في المنافع والحرمة في المضار. ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وهو الحسن والقبح، وجوه الحسن والقبح، وأربعة أخرى وهي شنو؟ البراءة الأصلية وما لا دليل عليه والأخذ بالأقل عند التبديد بينه وبين الأكثر والاستصحاب. وهكذا ينهج هذا النهج جماعة آخرون من المؤلفين، في حين أن الكتب الدراسية المتداولة مثل المعالم والرسائل والكفاية لم تبحث هذا الموضوع ولم تعرف الدليل العقلي ولم تذكر مصاديقه إلا إشارات عابرة في ثنايا الكلام. ومن تصريحات المحقق والشهيد الأول يظهر أنه لم تتجلى فكرة الدليل العقلي في تلك العصور، فوسعوا في مفهومه إلى ما يشمل الظواهر اللفظية مثل شنو نحن الخطاب، وهو أن تدل قرينة عقلية على حد في لفظين، بل أصار اشتباه بالتفسير، أن تدل قرينة عقلية على حد في لفظين مثل وسأل القرية، وهو استقرار وجود أهل القرية يسمون نحن الخطاب، وفحوى الخطاب ويعنون به مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب ويعنون به مفهوما مخالفا. هذا يقرأ مفهوم مخالفة قلنا من أول، وفحوى الخطاب قلنا الأولوية اللي هو في الحقيقة مفهوم الموافقة والأولوية، لعله يمكن يرجعهما إلى شيء واحد. دائما بالأولوية يثبت نظير الحكم الثالث فين بالمنطوق من ناحية باب هؤلاء، واضح ولا تقل لهما أوفا. هم مثال لمفهوم الموافقة وهم مثال ل الأولوية. وهذه كلها تدخل في حجية الظهور، ما لها علاقة بالعقل أصلا ولا علاقة لها بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة. وكذلك الاستصحاب، فإنه أصلا عمليا قائم برأسه كما بحثه المتقدمون في مقابل دليل العقل. والغريب في الأمر أنه حتى مثل المحقق القرني نسق على مثل هذا التفسير لدليل العقلي العقل فأدخل فيه الظواهر مثل المفاهيم، بينما هو نفسه عرفه بأنه حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وهذا التعريف ما ينطبق على المفاهيم كما هو واضح. وأحسن ما رأيته قد بحث هذا الموضوع بحثا مفيدا معاصره العلامة، يعني معاصر المحقق القمي العلامة السيد محسن الكاظم الأعرجي في كتابه المحصول، وكذا تلميذه المحقق صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد الأصمعي الذي نتج على منواله، وإن كان فيما ذكره بعض الملاحظات لا مجال لذكرها ومناقشتها هنا. وعلى كل حال فإن إدخال المفاهيم والاستصحاب ونحوها في مصادق الدليل العقلي لا يناسب جعله دليلا في مقابل الكتاب والسنة. هذا الاستصحاب والمفاهيم فلا ترجع للكتاب أو الماء أو السنة. الاستصحاب شنو؟ عبارة عن روايات يستكشف منها هذا المعنى، وبحثنا عن السنة مو عاقل يستكشف منها الحكم الشرعي، وإنما تشقيق دليل شنو؟ دليل مفاهيم بالأدلة الشرعية اللفظية. وبسبب عدم وضوح المقصود من الدليل العقل انتحى الأخباريون باللائمة على الأصوليين، إذ يأخذون بالعقل حج على الحكم الشرعي، ولكنهم أنفسهم أيضا لم يتضح مقصودهم في التزييد بالعقل. وهل تراهم يحكمون غير عقولهم في التزهيد بالعقول؟ الرجوع إلى العقل يقول أنه قضية ضرورية في كل شيء، فإذا لا معنى لإنكار الرجوع إلى العقل في كل قضية، بل هناك معنى لإنكار الرجوع للعقل في كل قضية، أن نرجع إلى العقل في كل القضايا، هذا صحيح. لكن الرجوع الى العقل في الجملة لا بد منه. والدليل هو ان نفس الاخباريين يقول هم يحكمون عقلهم في ماذا؟ في انكار الرجوع الى العقل. ويتجلى لنا عدم وضوح المقصود من الدليل العقلي ما ذكره الشيخ المحدث البحراني في حدائقه. طبعا اذا افترضنا ان الاخباريين يحكمون عقولهم بالتزييد بالعقول كما يقول المصنف، والاخبار ما لا حكم العقل وانما يرجعون الاخبار في مستوى الاخبار هو التزييد بيش بالعقول والبناء على ان دين الله لا يصاب بالعقول وان الى اخره من الادله الداله على ذم الاعتماد على من على العقل او كذا. وانما الكلام هذا انهم يفهمون من هذا الاصول يقول لا ان مراد الاخبار شيء اخر. لا المعروف ان اخباريين يعتمدون على الروايه واخبار تمنعنا من الاعتماد على العقل. اذا هم ما يزهدون الاعتماد على العقول اعتمادا على العقول وانما اعتماد على الاخبار. ويتجلى لنا عدمه. وهذه نص عبارته، قال المقام الثالث دليل العقل في دليل العقل، وفسره بعض بالبراء والاستصحاب واخرون قصروه على الثاني استصحاب، وثالث فسره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب، ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين المندرج فيه مقدمة الواجب واستلزام الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص والدلالة الالتزامية. هذا اللي ذكره هو الصحيح، التلازم بين الحكمين المندرج فيه الغير المستقلات العقلية بعد مقدمة الواجب والبحث الضد. واضح؟ يقول ثم تكلم عن كل واحد منها في مطالب عدا التلازم بين الحكمين، لم يتحدث عنه ولم يذكر من الأقوال حكم العقل في مسألة الحسن والقبح، بينما أن حكم العقل المقصود الذي ينبغي أن يجعل دليلا هو شنو؟ هو خصوص هذا التلازم بين الحكمين في غير المستقلات العقلية وحكم العقل بالحسن والقبح في المستقلات العقلية. واللي ما نقله تحسين وتفهيم ما نقل أصلا، هذا نقل لكنه ما ذكر وما فصل، وما نقله من الأقوال لم يكن دقيقا كما سبق بيان بعضها. وكيف كان؟ فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعاقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. حكم مستقل للعقل ما له علاقة بالأدلة الأخرى، وجدت أدلة أخرى أو لم توجد أدلة أخرى هو حكم عقلي، هذا يوجب القطع بالحكم الشرعي، هذا المقصود من العقل. وبعبارة ثانية هو كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي، مو العلم الظني بالحكم الشرعي، علم القطعي بالحكم الشرعي. وقد صرح بهذا جماعة من المحققين المتأخرين، وهذا أمر طبيعي. يعني ليش اشترطنا في القضية العقلية أن توصل قطعا إلى الحكم الشرعي؟ يقول لأنه إذا كان الدليل العقلي مقابلا للكتاب والسنة لا بد أن لا يعتبر حجة إلا إذا كان موجبا شنو؟ للقطع الذي هو حجة بذاته. فلذلك لا يصح أن يكون مشموش شاملا للظنون، وما لا يصلح للقطع بالحكم من المقدمات العقلية. فإذا بهذا المطلب احنا راح ننفي كل قضية عقلية توجب الظن او ما يزيد على الظن بالحكم الشرعي، ما تصل في محل كلام واضح. وان كانت هي مقدمات عقلية تكشف عن الحكم الشرعي لكن كشف ناقص، هذه لابد ماذا؟ لابد من اخراجها. ولكن هذا التحديد بهذا المقدار لا يزال مجملا، وقد وقع خلق وخبط عظيمان في فهم هذا الامر. ولاجل ان ترفع جميع الشكوك والمغالطات والاوهام لا بدنا من توضيح الامر بشيء من البسط لوضع النقاط على الحروف كما يقولون. المطلب اللي يذكر المصنف لإثبات حجية هذا الإدراك العقلي لاستنباط الحكم الشرعي هو المصنف يقول احنا سابقا قدمنا العقل الى عقل نظري وعقل شنو عملي. المصنف يقول قلنا سابقا انه هذا التقسيم مو معنى انه يوجد عقلان عند الانسان وانما هذا التقسيم باعتبار المدرك للعقل. فالمدرك للعقل يختلف. إذا كان المدرك للعقل شيء من الأمور التي ينبغي أن تعلم فالعقل اللي يدرك هذا الشيء يسمى بالعقل النظري، وإذا كان المدرك للعقل هو شيء ينبغي أن يعمل أن يؤتى به خارجا فالعقل اللي يدرك هذا الشيء يسمى بالعقل العملي. إذن الاختلاف في المدرك فيما يدركه العقل. الآن نجي إلى محل كلامنا. هذا العقل الذي قالوا بأنه حجة وأنه يمكن أن يتوصل به إلى الحكم الشرعي، ما هو المراد به؟ المراد به العقل النظري الذي يدرك أن هذا الشيء ينبغي أن يعلم، أو لا المراد به العقل العملي الذي يدرك أن هذا الشيء ينبغي أن يعمل؟ طبعا هنا لا بأس أن نشير إلى أنه أكو مناقشة في هذا التقسيم. قالوا أن حتى إدراك العقل بأن هذا الشيء ينبغي أن يعمل هذا إدراك يكون وظيفة العقل النظري من العملي، يعني المصداق الواضح عندهم للعقل العملي هو إدراك العقل حسن العدل وقبح الظن، هذا عندهم مثال واضح للعقل العملي. المناقشة تقول أن إدراك العقل حسن العدل وقبح الظن يعني حسن العدل يعني انبغاء الفعل، وانبغاء السارق في قبح الظن. العدل حسن يعني ينبغي فعله، الظلم قبيح يعني ينبغي شنو تركه. هذا انبغاء الفعل اللي يدرك العقل، انبغاء الترك اللي يدرك العقل هذا يدخله في العقل النظري. العقل يجب ان انبغاء مما ينبغي ان شنو ان يعلم لا يعلم، نفس الانبغاء يعلم من الاشياء التي تعلم لا تعمل. اذا ما ادركه العقل شيء ينبغي ان يعلم لا ان يعمل، فالعقل بموجب ذلك يكون عقل نظري معلم. على كل حال مصنف يقول يا عقل نقول انه حجة عقل النظري او العقل العملي. اذا كان المقصود من العقل الذي أثبتوا له الحجية والعقل النظري المناقشة واضحة معهم، يعني المقصود بالعقل النظري يعني العقل الذي يدرك الأحكام بشكل مباشر. العقل حينما يدرك حكم يقولون بأن هذا الإدراك العقلي للحكم حجة يثبت للحكم الشرعي. من الواضح ان هذا المطلب لا يمكن الالتزام به من قبل اي احد، لان الاحكام الشرعيه احكام توقيفيه لا مسرح للعقل بها. العاقل اصلا ليس له قابليه ادراك الاحكام الشرعيه. الاحكام الشرعيه امور توقيفيه تعبديه، العقل ليس له قابليه ادراك ان هذا حكم شرعي وهذا ليس حكم شرعي، قاصر عن ذلك. نعم، لو كانت احكام الله القضايا البديهية ضرورية يمكن للعقل ادراكها، لكن الاحكام الشرعية ليست من هذا القبيل كما هو واضح، ليست بديهية وضرورية. يعني على ذلك واضح ولولا الادلة لما استطعنا اثبات هذه الاحكام. إذن هذه الأحكام ينحصر إثباتها عن طريق السماع، المرسل المبلغ تثبت هذه الأحكام. إذا ماكو سماع من المبلغ من المبعوث فحينئذ لا يمكن إثباتها عن طريق شنو إدراك العقل لها. نفس الكلام يقال في ملاك الحر، بمعنى أن إدراك العقل لملاك الحكم أيضا متأجر. حين يجي العقل يتدخل ويقول أن هذا الحكم الشرعي الثابت بالأدلة ملاكه كذا، هذا إدراك العقل للملاك أيضا متأجر. وطبعا العقل اللي يدرك الملاك هو يا عقل عقل الشن النظري، كل عقل اللي يدرك الحق، لأن الحكم مما ينبغي شنو أن يعلن، والملاك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ماذا تقلن تعلن، فيكون المدرك لها عقل نظري. العقل النظري اللي يدرك ملاك الحكم أيضا ما له قيمة، والسر واحد. كما أن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقل فيها، ملاكات الأحكام أيضا توقيفية. ملاكات الأحكام لا مجال للعقل لأن يتدخل فيها. نعم، قد يظن العقل بالملاك ويحتمل أن هذا هو الملاك، لكن لا يستطيع أن يقطع بأن هذا ملاك واضح. وإذا قطع هذا ما يعني ما لقي من الحكم العقلي، العقل ما إلا مصلح في ملاكات الأحكام. والسر واضح، وهو أن المولى سبحانه وتعالى باعتبار إحاطته بالأشياء وعلمه وقدرته، باعتباره خالق الأشياء وعارف بكنه الأشياء، هذا الشيء بالمولى سبحانه وتعالى يجعل عقل الإنسان قاصر عن إدراك ملاكات الأحكام، لاحتمال أن يكون الشارع قد أخذ بنظر الاعتبار ملاك عقل الإنسان القاصر لا يستطيع الاطلاع على ذلك الملاك أصلا. من الممكن أن يكون عقل الإنسان اللي أدرك الملاك الله سبحانه وتعالى يدرك أن هذا ليس هو الملاك، إن كان الاشتباه، إن كان الخطأ، إن كان الغفلة، إن كان سائر النواقص التي تعرض على الإنسان وعلى عقل الإنسان، هذا ليس هو العقل الكل. هذا يجعل فرق واضح بين عقل الإنسان وبين العقل الكل. هناك يكون إدراك كامل مع إحاطة بجميع القضايا، بينما هناك إدراك ناقص. فإذا العقل أيضا لا مجال له في ملاك الأحكام. أصلا يقول إذا كان المراد المراد القائل من انكار حجية العقل، انكار حجية العقل بهذا المعنى قصد، لا اشكال ان العقل النظري ما يقدر يشخص الحكم بشكل مباشر ويدرك الحكم، ولا يقدر يشخص ملاك الحكم. وعلى هذا الاساس احنا ناقشنا الحنفية اللي يقولون بالقياس انهم دخلوا العقل في تشخيص ملاك الحكم وبالنتيجة في تشخيص نفس الحكم الشرعي. المصنف يقول لعل بعض منكري ما ذهب اليه الاصوليون يريدون هذا المعنى، لعل واذا ارادوا هذا المعنى فهو شيء يتفقون فيه مع الاصوليين، لا يوجد اذا نقطة خلاف فيعود النزاع قضيا بينهما. اذا ما هو المقصود اذا للاصوليين بالدليل العقلي؟ المصنف يقول المقصود الأصولي من الحكم العقلي هو إدراك العقل للملازمة بين حكمين، أحدهما شرعي أو عقلي والآخر حكم شرعي. هذا مقصود الأصولي من الحكم العقلي، هذا مقصود الأصولي من الدليل العقلي، إدراك العقل لهذه الملازمة، أنه أكو ملازمة بين حكم شرعي وبين حكم آخر شرعي أو عقلي، أكو ملازمة بين الحكم الشرعي وبين حكم عقلي. من قبيل مسألة مقدمة الواجب، في مسألة مقدمة الواجب العاقل بقابل سيقول ان الشيء اذا وجب لابد ان تجب مقدمته، يعني مو معقول مثلا ان الشيء يجب لكنه لا تجب شيء، يرى وجود ملازمة طبعا بناء على فرض وجود هذه الملازمة، تقدم سابقا انكار هذه الملازمة واضح، لكن بناء من صورات نتكلم بها الصورات برغم من ان حسب الفرض في الكبرى يقول ان العقل يدرك وجود ملازمة بين وجوب الصلاة بين وجوب الشيء وبين شنو وجوب مقدمة، هذا الحكم العقل. اذا جزم العقل بالملازمة وضمينا الى هذا الجزم الجزم بوجود الملزوم كما هو المفروض وجوب الشيء، فقهران العقل يجزم بماذا؟ بوجود اللازم، يعني وجود اللازم. إذن لا مطلق المقيم، لا مقصودنا هذا مقدمة العقلية، يعني ما بقى عند الدين الشرعي كلامنا اي هو المقصود في هذا المثال، يعني هذا المثال مناقشة مثل بالأمكان. إذا قلنا بالوجوب المقدمة في الواجب حتى الأدلة الشرعية اللي تدل على الوجوب هي أدلة أشادية مو أدلة شرعية. إذا أجينا زين فإحنا راح نتوصل إلى إثبات الوجوب للمقدمة لكن بتوسط ماذا؟ بتوسط إدراك العقل للملازمة بين هذين الحكمين، بين الحكم الشرعي المفروض ثبوته اللي يفترض ثبوته ووجوب الشيء وبين هذا الحكم الشرعي اللي ثبته في الدليل. واضح. وهذا الدليل العقلي هو اللي يعتمد عليه في المقام يقال بأنه حجة، وهذا الدليل حينما يعرض ما في خلل لا في مقدمة الصغرى ولا في مقدمة الكبرى، أما الصغرى دي فهي صغرى شرعية، هذا واجب صغرى شرعية ما لها علاقة بالعقل، الكبرى هي كبرى عقلية، وكبرى عقلية المصنف يقول بأنها هي داخلة في الأوليات والفطريات التي تقوم قياساتها معها ولا تحتاج الاستدلال عليها. طبعا هذا كله مبني على تسليم وجود حكم عقلي، اذا سلمنا فيكون داخل فيها. اذا الصورة مسلمة، الكبرى مقطوع بها وهي من الامور البديهية، والانتاج يكون قهري اذا ثبت ان هذا الشيء واجب بضميمة هذا الحكم العقلي بالملازمة. النتيجة تكون شنو؟ وجود هذا الشيء. فيحكم العقل بماذا؟ بوجود هذا الشيء عند الشارع، فنتوصل لإبداع الحكم الشرعي. نفس الكلام يطبق في بقية الأمثلة. تحسين والتقبيح العقليين هو عبارة في الحقيقة عن إدراك العقل للملازمة بين حكمين شنو؟ بين حكم شرعي وحكم شنو؟ عقلي. معناه الحقيقة هذا إدراك العقل لوجود ملازمة بين حكم عقلي وحكم شنو؟ وحكم شرعي. قبح العدل هذا حكم عقلي يحكم به العقل، واضح؟ العقل يدرك انه اكو ملازمة بين ما يحكم به العقل وبين ما يحكم به شنو؟ الشرع. من هذا يتوصل لإثبات حرمة الظلم، لان العقل ادرك شنو؟ قبحها. هنا ايضا في اثبات الحكم الشرعي نعتمد على ادراك العقل لهذه الملازمة، ادراك العقل علما لهذه الملازمة. العقل يدرك ان ما يحكم العقل بلزوم الاتيان به، الشارع ايضا يحكم بلزوم الاتيان به. ما يحكم العقل بلزوم تركه، الشارع ايضا يحكم بلزوم شنو؟ بلزوم تركه. العقل يقول اكو ملازمه بينهم. شنو مسائل الملازمه؟ برهنا عليها سابقا في بعض تاثير التقويم نظر المصنف، هذا الحكم يدخل في باب الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي اتفقت عليها آراء العقلاء قاطبة بما فيهم من الشارع، لأن الشارع هو أحد العقلاء بل رئيس العقلاء. هنا في هذا الكلام دخلنا العقل العملي، لكن اعتمادنا في إثبات الحكم الشرعي مو على العقل العملي، على العقل النظري المدرك للملازمة. غاية الأمر أن طرف من أطراف الملازمة هو شنو؟ حكم العقل العملي بحكم الشيء أو قبح الشيء. لكن اعتمادنا على من؟ على إدراك العقل اللي يدرك هاي الملازمة القائمة بين هذا الشيء وهذا الشيء. وإدراك الملازمة يكون من وظيفة العقل شنو؟ النظري. إذن في هذين الموردين نعتمد على إدراك العقل النظري للملازمة بين أمرين، أحدهما الحكم الشرعي، سواء كان الأمر الآخر هو حكم شرعي أيضا كما في غير المستقلات العقلية، أو كان الأمر الآخر حكم عقلي يحكم به العقل العملي كما في المستقلات العقلية. لكن يبقى المدرك هو إدراك العقل النظري للملازمة بين هذين الأمرين. فإذا كانت الملازمة من الأمور الفطرية كما يقول المصنف الواضحة البديهية تقريبا، حينئذ ما نحتاج في الوصول إلى النتيجة إلا إلى إحراز الملزوم. والمفروض بحسب الفرع أن الدليل يتكفل بإثبات الملزوم، سواء كان هذا الدليل دليل شرعي ثبت للملزوم كما في غير المستقلات العقلية، أو دليل عقلي ثبت للملزوم كما في شنو؟ المستقلات العقلية، وهو حكم العقل العملي بقبح الظلم أو حكم العادل. واضح؟ فإذا ثبت الملزوم والمفروض أن العقل يقطع بالملازمة هنا يثبت. هذا هو المقصود بالعقل النظري حينما يجعل دليل على الحكم الشرعي.
إذا المقصود بالعقل النظري هو هذا إدراك العقل للملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر. نقرأ المثال. قال أولا أنه قد تقدم أن العقل ينقسم إلى عقل نظري وعقل عملي، وهذا التقسيم باعتبار ما يتعلق به الإدراك المدرك. فالمراد من العقل النظري إدراك ما ينبغي أن يعلم، أي إدراك الأمور التي لها واقع وينبغي أن تعلم، مو أنه ينبغي فعلها، ينبغي فعلها ما له واقع، يراد من الإنسان أن يوقعها أن يوجدها. والمراد من العقل العملي إدراك ما ينبغي أن يعمل، أي حكم بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله. ثانيا أنه ما المراد من العقل الذي نقول أنه حج من هذين القسمين؟ إن كان المراد العقل النظري فلا يمكن أن يستقل بإدراك الأحكام الشرعية ابتداء، إذ لا طريق للعقل أن يعلم من دون الاستعانة بالملازمة أن هذا الفعل حكمه كذا عند الشارع. ما له معنى العقل يدرك هذا المطلب، بل قد يدرك أن هذا حكم عده وكذا عند العقل نفسه أنه واجب الإتيان أو واجب الترك مثلا، قد يدرك كما في العقل النظر العملي، لكن ما له معنى أن يدرك أن هذا الحكم عند الشارع هو كذا. والسر في ذلك واضح، لأن أحكام الله توقيفية فلا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام المنصوب من قبله تعالى لتبليغها. ضرورة أن أحكام الله ليست من القضايا الأولية، وليست مما تنالها المشاهدة بالبصر ونحوه من الحواس الظاهرة بالباطنة، وليست أيضا مما تنالها التجربة والحد. وإذا كانت كذلك فكيف يمكن العلم بها من غير طريق السماع من مبلغها؟ وشأنها في ذلك شأن سائر المجعولات التي يضعها البشر كاللغات والخطوط والرموز لما إلى مجال العقل لشنو لإدراكها. وكذلك ملاكات الأحكام كنفس الأحكام لا يمكن العلم بها إلا من طريق السماع من مبلغ الأحكام، لأنه ليس عندنا قاعدة مضبوطة نعرف بها أسرار أحكام الله وملاكاتها التي ينيطف بها الأحكام عنده، والظن لا يغني عن الحق شيئا. وعلى هذا فمن نفى حجية العقل وقال أن الأحكام سمعية لا تدرك بالعقول فهو على حق، إذا أراد من ذلك ما أشرنا إليه، وهو نفي استقلال العقل النظري من إدراك الأحكام وملاكاتها. ولعل بعض منكر الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع قصد هذا المعنى كصاحب الفصول وجماعة من الأخباريين، ولكنه خانه التعبير عن مقصوده، وإذا كان هذا مرادهم فهو أجنبي عما نحن بصدده من كون الدليل العقلي حجة يتوصل به إلى الحكم الشرعي. إننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعا أو عقلا وبين حكم شرعي آخر، كحكمه بالملازمة في مسألة الإجزاء، بالملازمة بين الإتيان بالمأمور به وبين شنو؟ بين الإجزاء. واضح؟ يعني بالملازمة بينه والإجزاء حكم شرعي، وإتيان المأمور به ليس حكما شرعيا وإنما هو شيء واقع خارج القسم الدليل. ومقدمة الواجب كما بينا، وكحكمه باستحالة التكليف بلا بيان، يحكم العقل بأنه يستحيل التكليف بلا بيان، اللازم منه حكم الشارع شنو؟ ها؟ بالبراءة. وكحكمه بتقديم الأهم في مورد التزاحم بين الحكمين، المستنتج منه فعلية الحكم الأهم عند الله سبحانه وتعالى. عندما هذا التزاحم يجور أمر المكلف بين انطحاب التكليف أو هذا التكليف، العقل يقول بأنه قدم الأهم عند الشارع، ياهو الأمر شوف ياهو الأهم عند مقدم الأهم. هذا شو استنبط منه؟ استنبط منه فعلية الحكم الأهم في فرض تزاحم. وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة. هذا الحكم المستقلات العقلية من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. فإن هذه الملازمات وأمثالها أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري. واضح للسؤال وأمثالها، لأن الأمثلة السابقة مو كلها فيها ملازمات، مثال استحالة التكليف بلا بيان ما في ملازمة، استحالة التكليف بغير المقدور ما في ملازمة، أكو ملازمة فيه؟ إدراك العقل لشيء، هذا الشيء يتوصل به لإثبات حكم شنو؟ ها؟ شرعي، واللي يدرك هاي الاستحالة هو العقل منه النظر. واضح؟ ثم أحكام عقلية تركيبية يسموها.
لازم
التكليف بين
حكم الشارع
بالبراءة،
لازم
من
الملازمة.
لازم العقل ما يحكم بالملازمة هنا، يحكم بهذا الملازم. واضح؟ هذا يستنبط منه ماذا؟ حكم الشارع. ما يخالف، بس الغرض هو هذا، ان الدليل حينما يبرز لإثبات هذا الحكم الشرعي الدليل يكون هو ذات الحكم العقلي. يعني حكم العقل باستحالة التكليف غير المقدور يكون هو الدليل على من؟ الدليل على انتفاء هذا الحكم في ظرف عدم القدرة. حكم العقل بلزوم تقديم الأهم في مورد التزاحم يكون هو الدليل على ماذا؟ على فعلية الحكم الأهم في ظرف التزاحم. مو أن الدليل على فعلية الحكم في ظرف التزاحم الأهم في ظرف التزاحم هو إدراك العقل للملازمة بينهما. يعني من ناحية قصد منهجية فرق بينهما. في باب المستقلات العقل غير المستقلات العقلية يقول أن الدليل على وجود الوضوء هو شنو؟ هو إدراك العقل للملازمة بين وجود الشيء ووجود مقدمة. ولذا نجعل الدليل على هذا الحكم الشرعي مباشرة هو إدراك الملازمة مباشرة، بينما الدليل على هذا هو هذا الحكم العقلي، مو إدراك العقل للملازمة. أكو ملازمة بلا أشكال، أكو ملازمة، لكن الدليل هو هذا الحكم العقلي. على كل حسن، مو مهم جدا، أمور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها، أو لكونها تنتهي إليها. يعني إذا كانت أمور كسبية فهي تنتهي إلى الأوليات والفطريات فيعلم بها العقل على سبيل الجزم. وإذا قطع العقل بالملازمة والمفروض أنه قاطع بثبوت الملزوم فإنه لا بد أن يقطع بثبوت اللازم، وهو اللازم حكم الشارع. ومع حصول القطع فإن القطع حجة يستحيل النهي عنه، بل به حجية كل حجة ما سبق بيانه. وعليه فهذه الملازمات العقلية هي كبريات القضايا العقلية التي بضمها إلى صغرياتها يتوصل بها إلى الحكم الشرعي. ولا أظن أحدا بعد التوجه إليها والالتفات إلى حقيقتها يستطيع إنكارها إلا السخطائيين الذين ينكرون بذلك كل معرفة حتى المحسوسات. ولا أظن أن هذه القضايا العقلية هي مقصود من أنكر حجيتها من الأقراريين وغيرهم، وإن أوهمت بعض عباراتهم ذلك لعدم التمييز بين نقاط البحث. وإذا عرفت ذلك تعرف أن الخلط في المقصود من إدراك العقل النظري وعدم التمييز بين ما يدركه من الأحكام ابتداءً وما يدركه منها بتوسط الملازمة هو سبب المحنة في هذا الاختلاف، وسبب المغالطة التي وقع فيها بعضهم، إذ نفى مطلقا إدراك العقل لحكم الشارع وحجيته قائلا إن أحكام الله توقيفية لا مسرح للعقول فيها، وغفل عن أن هذا التعليل إنما يصلح النسي إدراكه للحكم ابتداء وبالاستقلال، ولا يصلح لنسي إدراكه للملازمة المستتبع لعلمه بثبوت اللازم وهو الحكم الشرعي.